بسم الله الرحمن الرحيم وبسندكم المتصل لإمام دار الهجرة وعالمها مالك بن أنس إلى أن قال رضي الله عنكم: باب صلاح الشعر. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا قتادة الأنصارية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جمة أفأرجلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم وأكرمها. فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين، لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم وأكرمها. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن يزيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أخرج، كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته، ففعل الرجل، ثم رجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ باب ما جاء في صبغ الشعر.
وبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله المحسن المنان الذي أمر عباده بالإحسان وكتب على كل شيء الإحسان، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى من عدنان سيدي أهل الإحسان من جميع الخلائق في السر والإعلان. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى الذي أنزلت عليه القرآن سيدنا محمد وعلى آله المطهرين عن الأدران وصحب الغر العيان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفعت لهم القدر والمنزلة والشان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أبعد، ويذكر لنا الإمام مالك في هذا الباب باب إصلاح الشعر، وذلك أن الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء وأمرنا أن نكون على أحوال جميلة في مختلف شؤوننا. وما يتعلق بالشعر في شأن الرجال عما شأن المرأة، فالسنة لها توفير شعرها وإرساله وإطلاقه، وما يلزمها من العناية به أكثر وآكد، وجعل الله سبحانه وتعالى لها زينة. ولذلك إذا كانت متزوجة حرم عليها أن تقصر شعرها أو تحلقه إلا بإذن زوجها، ولا يسن لا في حج وعمرة أن تحلق شعر رأسها، بل السنة أن تقصر وتأخذ من أطرافه. كذلك جاء الهدي النبوي بالمسلك السوي، وتحدث عن الجمة، وسؤال الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وعما يستعمل معها من ترجيل من تمشيط، فأمره بدهنها وأمره بإكرامها ترجيلها وإكرامها. جاءنا بعد ذلك أيضا روايات في كراهية صلى الله عليه وسلم أن يبقي الرجل شعره ثائرا وعنده ما يسويه به، ونهى عن أن يقبح الإنسان صورته، وأمر من كان له شعر إما أن يكرمه ويعطيه حقه وإما أن يحلقه. ومن المعلوم أن المواطن التي يسن فيها الحلق حلق الرأس للرجل، الحج والعمرة ولمن تأذى به من قمل ونحوه، وللكافر إذا أسلم، والمولود في يوم السابع من ولادته. فهذه المواطن التي يسن فيها حلاقة الشعر. ثم أن المقاصد تختلف والنيات كذلك، وبذلك نهينا عن المبالغة في النظر إلى شان هذا الشعر وما إليه، بل نعطيه حقه بالتوسط والاعتدال، صافيا خاليا عن المقاصد السيئة والتشبه بالفاسدين والفاسقين والغافلين. وبذلك أيضا جاء اختيار سيدنا علي بن أبي طالب كما الله وجه إلى تعهد شعر الرأس بالحلق فيحلقه كلما طال. وقال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: تحت كل شعرة جنابة، فمن يومها عاديت شعر رأسي. ثم أن جماعة من السلف الصالحين ومنهم الذين مروا بالوادي الميمون عندنا، لما رأوا أن الميل إلى الشعر صار شعارا لذوي الفسق والغفلة وصارت المقاصد فيه سيئة، مالوا إلى ما سلك سيدنا علي بن أبي طالب من تعهد شعر الرأس بالحلق وكلما طال حلقوه. يقول في هذا الحديث أن أبا قتادة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد كانت له هذا أبو قتادة جمة ضخمة، قال: إن لي جمة. فما هي الجمة؟ عندهم في ما يتعلق بشعر الرأس وفرة ولمة وجمة. فأما الوفرة فهي التي تكون إلى أنصاف الأذنين، وأما اللمة فهي ما بين شحمتي الأذنين إلى المنكب، وأما الجمة فهي ما وصل أطرافه إلى المنكب والكتفين. إذن فاللمة بين الجمة والوفرة. وهكذا كان أكثر استعماله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شعره بين الجمة والوفرة، فكان إذا قصه إلى أنصاف أذنين أو إلى الشحمة الأذنين، ثم يكون في الغالب ما بين شحمة الأذن والمنكب، فإذا قرب إلى المنكب أو ضربه قصه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحلق رأسه في الحج عليه الصلاة والسلام وفي العمرة حين اعتمر، منها عمرة الحديبية ثم عمرة القضاء ثم ما كان من حجة الوداع. وفي هذه المواطن حلق شعر رأسه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول سيدنا أبو قتادة: كانت لي جمة، يعني شعر رأس يضرب إلى الكتفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفأرجلها؟ قال له: مشطها وأتركها هكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، أرجلها مشطها وأكرمها، أي بصونها من نحو وسخ وقدر وتعاهدها بالتنظيف وكذلك الدهن من وقت إلى وقت. فأمره بذلك صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عنه فيما روى أبو داود بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه. وهكذا جاءت الروايات في هذا الجانب. يقول: فكان أبو قتادة رضي الله تعالى عنه ربما دهنها في اليوم مرتين، قال ذلك أنها تتشعث عليه بسبب عمل أو غبار ونحو ذلك، وإلا فالتكرير للدهن في اليوم الواحد غير مرغوب فيه إلا من حاجة. وهذا معنى الإدهان غبا في سواء شعر الرأس أو في البدن كله، الإدهان غبا أي بعد أن يزول أثر الأول ويجدده، لا أن يبالغ في الإدهان. وهكذا يذكر بعضهم أنه أمره أن يرجله كل يوم لأنه كانت ضخامة لجمته فتحتاج إلى التعهد في كل يوم. إذن فتختلف الأحوال، والقصد أن يبعد الشعث وأن يظهر ما شرع من الزينة للصلاة ونحوها، ولا ينحرف فيبالغ في ذلك ويخرج عن حده فيصير مكروها نهى عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره. وهكذا جاء فيما يتعلق بالامتشاط وأنه على حسب الحاجة، ما قال ما جاء عن بعض الصحابة يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، يعني إذا لم يكن محتاجا لذلك فليجعله للحاجة. وجاء عند أصحاب السنن وابن حبان أن سيدنا عبد الله ابن مغفل كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الترجل إلا غبا، فالمراد ترك المبالغة في الترفه. وفي الحديث الصحيح البذاذة من الإيمان، والبذاذة رثاثة الهيئة، المراد بها ترك الترفه والمبالغة والتنطع في اللباس والتواضع فيه مع القدرة، لا بسبب جحد نعمة الله عليه. وهكذا جاء في سنن النسائي عن عبد الله بن بريد أن رجلا من الصحابة يقال له عبيد قال كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثير من الإرفاه، كل ما يخرج عن حد الاعتدال والوسط ينهى عن ذلك، فإنه من جملة ما يعشعش فيه الشيطان بالمبالغة حتى يخرجه عن الحد وحتى يصرف له أوقات وأموال كثيرات وحتى يأتي لعب الموضات والتفاخر بكيفيات في القصات والهيئات والبذخ فيها، وكل ذلك منهي عنه مخرج للإنسان عن إدراك مهمته التي خلقه الله من أجلها. وهكذا جمعوا بين الروايات، قالوا من احتاج إلى الترجل كل يوم فليفعل ذلك، ومن احتاج فليكن في بعض الأيام، والأمر على الحاجة كالأمر بالدهن غبا أي كلما زال أثره جدده، وهذا يختلف باختلاف الأبدان واختلاف الزمان والمكان. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلمنا في دربه على منواله، إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فلا مجال للتكلف والمبالغة في ذلك، ولا معنى للإهمال وترك التسوية حتى يصير شعثا ثم يشمأز من النظر إليه. ومن فعل مثل ذلك ليظهر الزهد والتقشف في الدنيا والتقلل فهو مراء كذاب، ومن فعل ذلك عن إهمال وغفلة فهو المكروه له ذلك، وينبغي أن يتنبه ويعدل شعره على الوسط. ومن يفعل ذلك مبالغة في التأنق والترفع فمكروه، أو بعد ذلك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس يعني شعثه واللحية، ثائر اللحية بترك تعهدهما وما صلحهما، من الترجيل فصار منظرا يستقبح. فأشار إليه صلى الله عليه وسلم بيده أن يخرج من المسجد كأنه يريد إصلاح شعر رأسه ولحيته، لأن الترجيل في المسجد يؤدي إلى تساقط الشعر في المسجد، وإن كان فيه قمل كذلك. فلهذا أمر أن يخرج من المسجد فيرجل شعره خارج المسجد. ففعل الرجل ثم رجع، فقال رسول الله أصلح شعره وعاد. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان، أي في قبح المنظر، فإنه يتصور عن الشيطان قبح المنظر، فإذا أريد أن تقبيح منظر أي شيء يقولون مثل الشيطان. كما قال سبحانه وتعالى في ما يأكل أهل الجنة من الزقوم: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، يعني مستقبح مستنكر من صورتها، لا إله إلا الله. وهكذا جاء في وصفها في وصف الحديث لما وضع السحر في بئر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ من نخل، يقول كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، فهو مثل يضرب للقباحة في المنظر. وهكذا يأتي بعد ذلك المحرم بالحج والعمرة، فهل يرجل شعره أم لا؟ لأن ذلك عرضة، لأن يتساقط منه الشعر فتلزمه الفدية. فبذلك اختلف الأئمة، فقال الحنفية ما يجوز للمحرم يرجل شعره، وكذلك قال المالكية كان بالدهن فهو حرام. الدهن قد حرام باتفاق، لا يجوز الترجيل بالدهن. الحاج الشعث التفل، الحاج أشعث أغبر، هكذا في الحديث. قال الشافعية يكره الترجيل للمحرم ولا يحرم، لأنه أقرب إلى نتف الشعر لما يخاف منك، فإذا تيقن أن شعره يتساقط بالتمشيط فكان يكون حرام عليه. وهكذا يقول الحنابلة لا بأس به إن أمن أن إخراج الشعر، أما إذا أدى إلى إسقاط الشعر فلا، هذا أمر. والثاني فيما يتعلق بمن كانت في عدة محدة على زوج مات فلا تستعمل الزينة، فهل لها أن ترجل شعرها من غير المواد الزينة أم لا؟ قال المالكية والشافعية والحنابلة نعم، إذا كان من غير دهن ولا مواد زينة فترجل شعرها، وإن كانت محدة في العدة. قال الحنفية ما يجوز ترجل شعرها ما دامت محدة ولو كان بغير طيب، هكذا. وعند بعض الحنفية أنه يجوز ترجيل المحدة شعرها بأسنان المشط الواسعة التي لا يخشى منها تساقط الشعر، مع أن التساقط الشعر إنما هو على المحرمة محرم دون المحدة، والمحدة محرمة عليها الزينة، محرمة عليها الزينة. وهكذا فإذا رجل لأجل السنة فينبغي أن يبدأ بالجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في شأن كله حتى في تنعله وترجله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله، كما رواه البخاري عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك يسن الدهن غبا. وعجب بعض الناس لما رأى بعض أهل الباطل، ومع ذلك هي امرأة في بعض أدغال أفريقيا، جاء خرج هو للدعوة إلى الله تبارك وتعالى وجلس كم أيام، رأى نفسه أنه ضحى وأنه عمل شيء، يخرج مكان في فقر وفي مسكن ما فيه وسائل للإضاءة ولا للراحة ولا، فرأى نفسه أنه بذل من أجل الله. عند عودته وجد في المطار امرأتين نصرانيتين، فسألهم من بلاد أوروبا بعيدة، فسألهم ما الذي جاء بهم إلى هنا لأفريقيا؟ قال ده لنسخ دم يسوع المسيح وننشر الدين، دين باطل، دين حق نصرانية. هل عجيب؟ أنا شفت نفسي ضحية الإسلام ذول على باطل وجاءوا إلى هنا. كم لقوم؟ قالوا 6 أشهر. جست كم أيام شفت نفسي مضحي وذولا منشر. إيش هذا؟ قالوا ضروري علينا إذا تخرجنا من مدرستنا أن نخدم يسوع المسيح وأن ننشر هذا الدين. فجينا هذه البلد وإذا بواحدة رأسها محلوك ما عندها أي شعر. قال ولماذا ما لا شعر لك؟ قالت وجدت شعر يأخذ نصف ساعة كل يوم وأنا محتاج أن أبلغ دين المسيح، فهذا يأخذ علي نصف ساعة. أخذت حلقة رأسها كل مدة ما هي مقيمة في ذا المنطقة النائية. قال احتقرت نفسي، قلت إيش من تضحية عندنا وإيش من بذل؟ كفار على باطل وبادلين الأشهر الطويلة في الأماكن الصعبة البعيدة التي لا راحة فيها ولا كهرباء فيها، ومع ذلك يحلقن شعرهن وهكذا من أجل يخدم من عيسى المسيح كما يقولن بدعواهن الباطلة، ونحن أهل الحق وننصر الله ورسوله، ولا تضحية معنا ولا بذل ولا عطاء. لا إله إلا الله. فعلمنا ما جاء في الأخبار من الأمر بالتوسط بذلك، وعلمنا أيضا أن في الهدي النبوي السنة أن المؤمن لا يستعمل شيء من أعمال الزينة، لا تمشيط ولا دهن ولا حلق أظافر ولا غيرها من ولا غسل ولا أي تنظيف إلا وله فيه قصد ونية أن يكون ذلك استعدادا للمناجاة وللدعاء وللعبادة وللصلاة ولقراءة القرآن، ليكون مزينا لذلك مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد تسجدون تصلون لتزينوا. فكل زينة يستعملها المؤمن يجعل قصده فيها لأجل الذكر، لأجل المناجاة، لأجل القرآن، لأجل الصلاة، لأجل العبادة، فلا ينبغي أن يستعمل شيئا من الزينة إلا وفي قرارة قلبه قصد لتعظيم ربه تبارك وتعالى، وليتزين له في عبادته ومناجاته وقراءة كتابه والدخول في حضرته في الصلاة. خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهكذا يربي المؤمن نفسه على هذا المسلك الكريم. والمقصد الرافع العظيم، ثبت الله قلوبنا وأقدامنا ونشر في الصدق بين أهل الصدق أعلامنا وأعاذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وبلغنا فوق مرامنا من كل خير في الدنيا والآخرة، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
أما حلق يوم الأربعاء للرجل وأن يستمر 40 أربعة، ما هو متوالي، يعني كلما أراد حلق الشعر يحلقه في يوم أربعة حتى يجتمع له 40 أربعة، فإنما يذكر في هذا أثر يقال فيه أن من فعل ذلك صار عالما فقيها، ولم يصح ذلك في المرفوع، ولكن يذكر في بعض الآثار ويعمل به بعض الناس.